وإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحساني له في حياته بما أجرى على يديه من الخير لأمته، فأصاب من الثواب والفضل ما لو أصاب أدناه العديد من الأنبياء لوسعهم، فنحن نسلم لك هذا ولا ريب، ولا يستطيع واحد من العقلاء أن ينفيه، والله سبحانه يجزي على الإحسان بإحسان مثله، وفضله واسع وخيره عظيم. وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فإن كان واحد من الأمة يصيب من الفضل بسنة أظهرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يصيب من هذا الأجر، فكيف إذن سيكون الفضل الذي سيدركه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة التي أخرج بها الملايين من الظلمات إلى النور؟ ومن المعلوم بداهة أن الذين دخلوا الإسلام في حياته عليه السلام يعدون في قلة عددهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض بالنسبة للأعداد التي دخلت الإسلام من بعد موته صلى الله عليه وسلم. وإذا فأن ينيله الله إحسانا بعد موته فذا أمر ليس يحتاج إثباته إلى برهان، بل لو قلنا إن إحسانه إليه بعد موته بما أجر الله على يديه من الخير للقرون العاقبة من الأمة ربما كان أضعاف ما أجراه من الإحسان له في حياته على ما تحمل من الأذى وشدة الوحي ومسؤولية البلاغ، أعظم من الإحسان الذي أناله إياه قبل موته لما جاوز الصواب. لكنه يبقى إحسانا وهبه بفضل النبوة والرسالة التي أكرمه الله سبحانه بها. ومن مثل هذا التوضيح يندفع الإيهام الذي يقع في الأذهان بسبب الإطلاق غير المقيد والتعميم غير المخصص أو غير المخصص. ولا ريب أن السامع الذي يسمع قولك وهو إحسان ممتد إلى الأمة لا يبعد أن يظن أنك إنما تريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفع أمته بشيء يصدر عنه وهو في قبره كشيء كان يصدر منه قبل موته، بل هو الذي صرحت به تصريحا لا يقبل الخفاء، معتمدا على الحديث الذي جعلته محور هذه المسألة وهو قوله عليه السلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. ولو أننا جرينا على سنن التسليم والتأويل والتصديق بكل من ينقل للناس من الكتب بلا تمحيص ولا تدقيق لرضينا بالذي قلت ولصدقنا الذي حكمت، ومثل هذا يوقعنا في حيرة مظلمة لا نستبين منها بصيص شعاع لنقف به على حدود صواب المعرفة، فضلا عن أن نتوسطها أو نجاوز طرفها. وليس هذا انتقاصا لك ولا تبخيصا لعلمك، فيكفي أنك تشتغل في علوم السنة المطهرة وهذه نعمة تهبط عليها. لكن يا شيخ عبد الرحيم، أما كان الأمثل بك والأجمل أن تسمع لحكم الشيخ ناصر على هذا الحديث بدلا من أن تحكم عليه حكما ربما كان الظن فيه على الأقل يكفي ببطلان ما حكم، فكنت بذلك قد جانبت ثلاثين: الأولى جورك على الشيخ وظلمك إياه بقولك يجب الحجر عليه، والثانية أنك تحقق فائدة علمية إما أن تلزم الشيخ بها فيفرح بها ويحمدها لك، وإما أن تدع بها خطأ وقعته وذممت به الشيخ فتفرح به وتحمده له، تكون قد عملت بأدب الذي تعلم الناس سنته في دروسك ومواعظك صلوات الله وسلامه عليه. ومن بدأ القول أن التسوية في الخيرية حتى على فرض صحة الحديث كما ذهبت لا يستقيم، وموته صلى الله عليه وسلم كان مصيبة عظيمة على الأمة. إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته فيه، اللهم إلا أن تكون مصيبة الأمة في موته عليه الصلاة والسلام على فداحتها تعرض للخير الذي يفيء الله بها عليها من حياته صلى الله عليه وسلم، فيظل موصولا بها ما دام حيا. ولا يشك انسان في ان فضل الصحبة التي كانت للصحابة رضوان الله عليهم لم تكن لسائر الامة، سواء منهم من جاء من بعد موته ام من كان في حياته ولم يكتب له شرف الصحبة. ولولا ذلك لما كان حرص البعيدين عن المدينة ان يأتوها ليلقوه عليه الصلاة والسلام فينال بلقياه شرف صحبته. ولا احسبك الا انك قائل معي ان الخيرية التي نالها الصحابة بصحبته عليه السلام فاق بها الامة كلها شرفا من غير منازع. اذا فالخيرية التي اجراها الله لبعض هذه الامة بلقياه عليه السلام جعلت له فضلا زائدا على سائرها، وما كان ليكون لهم هذا الفضل الا بشيء ادركوه هم بحياته فيهم وبصحبتهم اياه ومكثهم معه، والا لكان محصلا هذا الفضل اويس القرني، فاين اذا الاحسان الذي تفضل به عليه في حياته من اويس القرني هذا؟ افلا يكون اويس الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه وطلب منهم ان يطلبوا منه ان يدعوا لهم ان لقوه اولى بالاحسان او باحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فيكون له منه حظ كحظ اصحابه؟ ولا يرد هنا ان احسانه عليه السلام بعد موته ممتد الى امته يتفاوت فيهم بتفاوتهم في القرب منه والبعد عنه، فان ذلك يبقى امرا غيبيا محضا لا يجوز الحكم عليه بمثل هذا. وكلامنا هنا مثل كلامنا فيما اسلفنا القول فيه. والمحذور الذي يخشى يا شيخ عبد الرحيم من هذه المسألة ليس محذورا ينشأ بمخالفة عن حكم شرعي فرعي ولو كان لهام، بل انه محذور ناشئ من مخالفة عن عقيدة يفضي المخالف بها الى امر اد ليس له منه منزع الا بالمخالفة عن هذه المخالفة، محذور لا ينفع معه من بعد القواعد الشرعية كلها، واولها قاعدة سد الذريعة وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا شيخ عبد الرحيم، هل جرى على المسلمين بلاء الشرك كالاستغاثة بالانبياء والصالحين والذبح لغير الله ومضاهاة الكفار في عباداتهم وما الى ذلك من المخالفات الصارخة في العقيدة الا التساهل في الالفاظ وفضفضة المصطلحات وفقدان الدقة الضابطة للمعاني الشرعية؟ وبناء على ما قررت يا عبد الرحيم من صحة الحديث وعلى اعتمادك على الكتب التي اوردت طرقه وعلى كلام العلماء الذين لا ينكر علمهم ولا فضلهم في علوم السنة فيه، فاني سائلك